نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الحديث التاسع عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث من الأحاديث المهمة في ذكر مرتبة المأمورات ومرتبة المحظورات في دين الإسلام، وفيه أيضا بيان لمسألة عظيمة، وهي مسألة كثرة السؤال والأدب الواجب الذي يجب على المسلم بالنسبة لهذا الأمر. وحتى نفهم هذا الحديث فهما تاما، فعلينا أن نستحضر سبب وروده، فإن هذا الحديث له سبب ذكره مسلم في بعض رواياته له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم الحديث. فالسبب إذن ماذا نجد فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فرض الله عليكم الحج فحجوا. هذا وحده يكفي أم لا؟ هذا الكلام وحده يكفي أم لا؟ يكفي، يعني علمنا أن الحج فرض علينا وأنه يجب علينا أن نحج لله تعالى. وكما يقرر أهل الأصول، الأمر لا يقتضي التكرار، يعني إذا أمرت بأمر معين فإنه يحصل بمجرد فعله ولو مرة واحدة. يعني عندما أقول لك قم، ماذا تفهم من الكلام؟ أنك تقوم مرة واحدة فقط. يعني هل يخطر ببالك أنك تقوم عدة مرات؟ لا يخطر ببالك هذا أصلا. فالمأمور يحصل بفعله مرة واحدة فقط، لا يقتضي التكرار. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم: فرض الله عليكم الحج فحجوا، الذي يتبادر إلى الذهن أن الحج يكون كم؟ مرة واحدة، وهذا يكفي. ومع ذلك فقد سأل رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. والسكوت هنا لما علم من حاله صلى الله عليه وسلم من انتظار الوحي، أنه لا يجيب في شيء حتى ينزل عليه الوحي، وخصوصا في المسائل الجديدة التي تعرض عليه صلى الله عليه وسلم، أو يكون قد سكت حتى لا يجيب إجابة قاطعة يترتب عليها حكم، كما قال بعد ذلك: لو قلت نعم لوجبت. فسكت صلى الله عليه وسلم، ربما يسكت هذا السائل فينتهي الأمر عند ذلك، ولا يكون التكرار واجبا على المسلمين. حتى كرر السائل سؤاله فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. لوجبت يعني إيش؟ يعني لوجب التكرار، لوجب عليكم أن تحجوا كل عام ولما استطعتم، لأن ذلك مشقة عظيمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، يعني طالما أنني لم أبين لكم شيئا من الأحكام، طالما أنني لم أقل لكم افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، فذروني. ذروني يعني إيش؟ يعني لا تسألوني، لا تسألوني عن شيء حتى أبين لكم. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام، نرجع الآن إلى نفس الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. المعنى أن المنهيات المحظورات تجتنب تترك، وأن المأمورات تفعل، هذا واضح بين في الكلام. لكن إذا تأملت فيه وجدت فرقا بين المنهيات والمأمورات. فالمأمورات قيدت بماذا؟ بالاستطاعة، فأتوا منه ما استطعتم. وأما المنهيات فليس فيها ذلك، يعني ما قال عليه الصلاة والسلام فاجتنبوه ما استطعتم، ما قال هذا، إنما ذكر الاستطاعة في إيش؟ في المأمورات. طيب كيف يفهم هذا؟ قال العلماء المنهيات يجب تركها فورا من غير تدرج، المنهيات يجب تركها فورا من غير تدرج، يعني نهى الله تعالى عن الزنا مثلا، لا يجوز أن يقال إن الإنسان إن لم يستطع أن يترك الزنا مطلقا فإنه يأتي شيئا منه، فإن لم يستطع أتى شيئا منه، هل يمكن أن يقال هذا؟ ما يمكن، وإنما لابد من ترك الإيش؟ من ترك الزنا على جميع الأحوال. لا يقال مثلا إن لم تستطع ترك السرقة فاسرق مثلا كذا ثم تدرج بعد ذلك حتى تترك السرقة مطلقا، لا يمكن أن يقال هذا. لكن في المأمورات وجدنا هذا التدرج، قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا قيل في ماذا؟ في الصلاة، وهي من المأمورات. لكن هل قال مثل هذا في الزنا أو السرقة أو الخمر أو كذا أو كذا؟ عرفنا الآن. إذن المأمورات تقيد بالاستطاعة لأنها تقبل هذا، تقبل هذا التدرج، لكن المنهيات ليس فيها شيء من ذلك، ليس فيها هذا التدرج. واستفاد العلماء أيضا من الحديث القاعدة المعروفة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، استفادوه من هذا الحديث. كيف هذا؟ قالوا قيد النبي صلى الله عليه وسلم المأمورات بالاستطاعة ولم يقيد المنهيات بذلك، فدل على أن عناية الشرع بالمنهيات أعظم من عنايته بالمأمورات، فهذا وجه الدلالة عندهم، قالوا بما أن الأمر كذلك فهذا دليل على أن درء المفاسد أولى في الشرع من ماذا؟ من جلب المصالح. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، هذا بيان للنهي الذي جاء في رواية مسلم في الرواية التي ذكرناها عندما قال ذروني ما تركتكم. فلماذا قال ذروني ما تركتكم؟ لأنه من الأسباب التي هلك بها من قبلنا كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني إذا جاءهم حكم من الله تعالى، إذا قالت لهم أنبياؤهم أمر الله بكذا نهى الله عن كذا، فإنهم يختلفون ويكثرون من السؤال. طيب ما معنى هذا؟ تجد مثالا له في قصة موسى عليه السلام مع قومه في حادثة إيش؟ في حادثة البقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طيب أنت لو قيل لك هذا الكلام ماذا تفعل؟ تأتي بأية بقرة وتذبحها، صحيح، ويحصل المطلوب، لكن ماذا فعلهم؟ أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي، أدعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، أدعو لنا أدعو لنا، حتى إذا ضيقوا على أنفسهم ضيق الله تعالى عليهم. يعني عندما سألوا أول مرة هل كانت الصفة قاطعة؟ يعني أول سؤال ارجع إلى الآيات، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فالصفة ليست ماذا؟ ليست قاطعة، حتى جاء القطع بعد ذلك، يعني في آخر الآيات عندما قالوا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، فذكر الصفة التي حصل بها ماذا؟ القطع والبيان. فلما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، ولما أكثروا في السؤال لم يتضح لهم الأمر من أول مرة. فهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا كثر السؤال وكثر الاختلاف أرأيت كذا أرأيت كذا، لماذا حصل كذا ولماذا لم يحصل كذا، فإن هذا كله يؤدي إلى التشديد ويؤدي إلى وضع الإصر على العباد، يعني الله تعالى يعاقب العباد بذلك فيضع عنهم من الآثار ويضع عنهم من أمور المشقة كذا وكذا. كما في الحديث لو قلت نعم لوجبت، يعني لما أكثر من السؤال، لما حصل تشديد من السائل كان الله تعالى سيعاقبه بالتشديد عليه، فكان الحج يجب في كل عام، ولن يقتصر الأمر حينئذ على هذا السائل، بل كان سيعم الأمة كلها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته، لأن التحريم يكون حينئذ عاما على الناس كلهم ويصير الأمر شاقا على الناس كلهم. أكمل. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، هذا من أسماء الله تعالى، من أسماء الله الطيب، استدلالا بهذا الحديث. والطيب هو المنزه، الطيب هو المنزه، والله تعالى منزه عن النقائص والآفات والعيوب في ذاته وأفعاله، يعني هو في ذاته سبحانه لا نقص فيه ولا عيب، وكذلك في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه لا عيب في ذلك أبدا، فهذا هو معنى اسمه الطيب. وقوله لا يقبل إلا طيبا، هذا من معنى طيبه سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لا يقبل إلا ما يناسب كماله وجلاله عز وجل، وإلا ما يناسب أيضا مراده من الخلق. طبعا ليس المقصود أننا أو أن الله تعالى افترض علينا ما يساوي حقه عز وجل، وإلا لم نستطع القيام بذلك، لكن ما يناسب كماله وجلاله من جهة الإخلاص، من جهة أن يكون العمل في نفسه طيبا، فهذا هو معنى قوله لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من الاعتقادات والأعمال، فلا يقبل شركا، لأن الشرك ماذا؟ خبيث ليس بطيب. لا يقبل بدعة، لأن البدعة خبيثة ليست طيبة. لا يقبل معصية، لأن المعصية خبيثة ليست طيبة. فلا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، يعني ما تحقق فيه الإخلاص وماذا؟ والمتابعة، لأن العمل لا يكون طيبا إلا بذلك، لا يكون صالحا إلا بذلك، إذا كان خالصا لله تعالى وصوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين بما أمر عباده المرسلين، وهذا دليل على القاعدة المعروفة عند العلماء في أن الأصل عدم الخصوصية بالنسبة للأنبياء والمرسلين في الأحكام الشرعية، يعني الأصل بالنسبة للأحكام الشرعية التي يخاطب بها الأنبياء أنها ليست خاصة بهم، الأصل أن الأحكام بالنسبة للأنبياء كالأحكام بالنسبة لبقية المسلمين، هذا هو الأصل. ما ثبت بخلاف ذلك فهو على خلاف الأصل، يعني إذا جاء الدليل على خصوصية الأنبياء بشيء معين فهذا استثناء من الأصل. فالله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لما خاطب الرسل قال كلوا من الطيبات، لابد أن يكون الأكل من الطيبات لا من الخبائث، فلا يجوز الأكل من شيء قد حرمه الله تعالى، سواء كان من المطعوم المعين يعني من الذبائح مثلا، أو كان من الأموال، فإن المال أيضا يؤكل، المال يؤكل بمعنى ينتفع به ويستخدم به في الحياة. فكذلك الأكل لا يكون إلا من مال طيب، لا يجوز أن يستعمل الإنسان في حياته إلا مالا حلالا طيبا. قال وعمل صالحا، فأمر أن تكون أعمالهم صالحة أي خالصة صوابا. فهذا هو الأمر الموجه لمن؟ للرسل. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إذن نفس الأمر الذي وجه للرسل قد وجه أيضا لمن؟ للمؤمنين. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا، هنا الخطاب لمن؟ للمؤمنين، كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني أمر أيضا بالأكل من ماذا؟ من الطيبات. فالحديث في أوله بيان لشأن الله عز وجل في أنه لا يقبل إلا طيبة، هذا العموم. ثم تعرض بعد ذلك لشيء خاص من هذه الأشياء وهو النفقات، النفقة التي يقبلها الله تعالى لا تكون إلا طيبة. إذا تصدق العبد بشيء من ماله فإن الله تعالى لا يقبله إلا إذا كان طيبا، إلا إذا كان حلالا، وأما الحرام فإن الله عز وجل لا يقبله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا تعرض من النبي صلى الله عليه وسلم لتأثير الحرام على العمل، يعني حتى تربط بين أول الحديث وآخره، الحديث يتكلم على الكسب الحلال ويتكلم على أن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، لا يقبل إلا الحلال. فمن لازم ذلك أنه يبين لك تأثير الحرام على العمل، يعني من خالف هذا وكان ماله حراما وكانت معيشته حراما كيف يؤثر ذلك عليه، وكيف يؤدي هذا إلى أن الله عز وجل لا يقبل منه شيئا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة لهذا الرجل الذي كانت معيشته حراما. انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل أولا يطيل السفر، يعني يسافر سفرا طويلا، وذكر إطالة السفر هنا دلالة على ماذا؟ على المشقة، يعني تحمل مشقة عظيمة وتعبا شديدا. أشعث أغبر، أشعث يعني شعره منتفش، شعره منتفش غير مستوي. أغبر يعني عليه غبار من السفر، فإن الذي يسافر يكون أشعث أغبر. يمد يديه إلى السماء، يتوجه إلى الله تعالى رافعا يديه بالدعاء، يقول يا رب يا رب. التكرير هنا دلالة على الإلحاح، يعني لا يدعو الله تعالى دعاء عاديا، بل يدعو ماذا؟ ملحا في الدعاء، مكررا مخلصا، مخلصا من جهة الإلحاح. لكن حاله ماذا؟ مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، يعني تربى على الحرام، نشأ على الحرام. فأنى يستجاب لذلك؟ فانظر كيف أثر الحرام على حياة هذا الشخص وعلى عمله، أدى الحرام إلى أن عمله غير مقبول، أن الله تعالى لا يستجيب دعاءه ولا يقبل عمله. والخطورة هنا أنك إذا تأملت في الحديث وجدت أربعة أسباب لإجابة الدعاء. يعني الحديث عندما ذكر هذا الرجل ذكر أربعة أسباب لإجابة الدعاء: الأول السفر، الثاني التبذل في قوله أشعث أغبر، التبذل يعني الإهانة في الهيئة، أن تكون هيئته مهينة، الثالث رفع اليدين، الرابع الإلحاح. فهذه أسباب لو اجتمعت في الداعي فإن دعاءه يجاب بإذن الله تعالى، ومع ذلك فدعاء ذلك الرجل لم يستجب. لماذا؟ لوجود سبب واحد فقط من أسباب عدم إجابة الدعاء، وهو ماذا؟ الحرام، الأكل من الحرام. فانظر كيف غلب سبب واحد أربعة أسباب. تأملت الآن؟ انتبهت ولا لا؟ انظر كيف غلب سبب واحد أربعة أسباب، يعني عندك أربعة أسباب لإجابة الدعاء وسبب واحد لعدم الإجابة، فالنتيجة كانت ماذا؟ أجيب الدعاء ولا لم يجب؟ لم يجب. فهذا يدلك على خطورة أكل الحرام، وأن من عقوباته، من تأثيره السيء على الإنسان، أنه يجعله غير مجاب الدعاء. فمهما دعا الله تعالى فإن دعاءه لا يجاب طالما أنه يأكل من الحرام. نعم.
قال الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن الأشعري أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحة التي رضي الله عنها قال حفظكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمل يريبك إلى ما لا يريب رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
الحديث صححه غير واحد من أهل العلم، وهو قاعدة عظيمة أيضا من قواعد الإسلام، ويفيدنا أيضا إذا ضممناه إلى حديث الشبهات الذي مر معنا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالحديث معناه قريب مما ذكرناه في معنى اتقاء الشبهات. فمن القواعد العامة في الإسلام أنك تدع الأشياء المريبة، الأشياء التي فيها شبهة، التي فيها تردد، تدعها إلى الأشياء التي لا ريب فيها، إلى الأشياء التي يحصل فيها الطمأنينة ويحصل فيها اليقين. فهذا هو المعنى العام للحديث في قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. المعنى العام له أن الأمور التي يحصل فيها التردد، يحصل فيها الشك، لا تعرف أهي حلال أم حرام، أهي جائزة أم غير جائزة، فإنك تتركها وتبتعد عنها وتفعل الأمور التي يحصل فيها الطمأنينة ويحصل فيها اليقين. فهذا معناه قريب من معنى توقي الشبهات الذي مر معنا. أكمل.
قال الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره كذلك.
الحديث من هذا الوجه الصواب فيه الإرسال، روي موصولا ومرسلا والصواب فيه الإرسال، وقد جاءت له طرق أخرى ربما قوته حتى يصير حسنا لغيره. الحديث يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء دليل على كمال الإسلام، وأن الإسلام أيضا يقبل الكمال ويقبل الزيادة والنقص كالإيمان تماما. وهذا تفصيله سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتب السنة في مسائل الإيمان. فالحديث يعني احفظه الآن على أنه دليل في المسألة، الحديث دليل على أن الإسلام يزيد وينقص كالإيمان تماما. فالإسلام منه الكمال، منه أمور معينة هي من كمال الإسلام، من حسن الإسلام، لا يتصف بها إلا المسلم الكامل، المسلم الذي حقق المرتبة العالية في تمسكه بالإسلام. فمن الأمور التي هي من كمال الإسلام، من حسن الإسلام، ترك المسلم ما لا يعنيه. ما لا يعنيه أي ما لا يهمه، ما لا يهمه، ما لا يفيده، ما ليس له تعلق به، يعني شيء لا تستفيد به، لا تنتفع به، لا يهمك، سواء كان في الدين أو في الدنيا. يعني ليس الحديث مقصورا على أمور الدين فقط، أنك تترك ما لا يعنيك في أمور الدين، لا حتى في أمور الدنيا. هذا أيضا من كمال الإسلام، من حسن الإسلام. فمن حسن الإسلام أنك تترك ما لا يعنيك، ما لا يفيدك، ما لا يهمك، سواء كان ذلك في أمر الدين أو في أمر الدنيا، وسواء كان من الأقوال أم الأعمال، وسواء كان في خاصة نفسك أو في غيرك. وننبه هنا على الغير خصوصا، لأن هذا هو الذي يشتغل به الناس مع الأسف الشديد، يشتغل الناس بأحوال غيرهم، ماذا قال فلان، ماذا فعل فلان، إلى أين ذهب فلان، هذا لا يعنيك ولا تستفيد به في شيء، فلا تشتغل بغيرك، عليك أن تشتغل بنفسك فقط، عليك أن تشتغل بنفسك في عملك، في تقربك إلى الله تعالى، هل أنت على الجادة أم لا، تتعرف على عيوبك وتنقيها وتتخلص منها، وتتخلص منها. لا يكون من شأنك التفتيش والتنقيب عن عيوب الآخرين أو حتى عن أخبارهم، يعني ربما قال قائل أنا لا أريد عيوب الآخرين لكن أعرف الأخبار، وما الذي تستفيد به في ذلك؟ وخصوصا في الفتنة، يعني في زمن الفتنة، في وقت الفتنة خصوصا، منهج السلف أنك لا تتبع شيئا، لا تتتبع شيئا، لا تتتبع أخبارا ولا حوادث ولا كذا ولا كذا، حتى كان الواحد منهم يمكث في الفتنة سنين عددا لا يخبر عن شيء ولا يستخبر عن شيء، حتى أن الدنيا ربما تنقلب من حوله وهو لا يشعر. لماذا؟ هذا كله من صيانة القلب، أن يصان القلب عن الفتن والشبهات، لأنك لو عرفت شيئا من أمور الفتنة ربما تأثرت به، ربما أثر على إيمانك، ربما أثر على منهجك، فهذه كلها أمور لابد أن تنتبه لها جيدا. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يهمه، ما لا يعنيه في جميع الأشياء. نقف هنا.